قال رحمه الله تعالى قوله الرزاق فعال من أبنية المبالغة ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم والرزق بالفتح العطاء وبالكسر لغة الحظ والنصيب الرزق والرزق وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قال الله أذن لكم فكل الرزق كله رزق من الله سواء الحلال أو الحرام إلا أن الله أمر بتحصيل الحلال ونهى عن تحصيل الحرام وينقسم الرزق إلى قسمين الأول الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال والثاني مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخليقة بأرها وفاجرها وبهائمها وغيرها وهو سوق القوت لكل مخلوق وهذا يكون من الحلال والحرام والله رازقه قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الآية قوله ذو القوة أي صاحب القوة فمن أسماء الله الرزاق ومن صفاته صفة الرزق وقوله ذو القوة أي صاحب القوة وأيضا من أسمائه القوي فالقوي معناه صاحب القوة كما هو مفسر هنا أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف وهو بمعنى العزيز انتهى والقوة من صفات الذات أي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا ولا تعلق لها بالمشيئة وهو بمعنى القدرة لم يزل والقوة من صفات الذات وهو بمعنى القدرة لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء انتهى من الفتح قوله المتين أي الذي له كمال القوة المتين هو الذي له كمال القوة ومنه صفة المتانة والمتين من الأسماء من الصفات المتانة من الصفات الذاتية أي الذي له كمال القوة قال البيهقي القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال انتهى فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق والرازق وهي من الصفات الفعلية وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية وقد قال الطحاوي في كتابه استحق اسم الرازق من قبل أن يرزق البرية يا الله متصف بالصفات أزلا وأبدا لكن هنا مسألة تسلسل الحوادث ليس هذا موطن بسطها لكن إذا قلنا كما يقول جمهور أهل الحديث بأن التسلسل واقع في الماضي وفي المستقبل يبقى أن الله خالق وما سواه مخلوق لأن مسألة التسلسل فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن التسلسل في الماضي للمستقبل وهذا قول لها القول الأول أن التسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل وهذا قول الجهمية هذا قول الجهمية يزعمون أن الجنة تفنى وتبيد وكذلك صفات الباري سبحانه وتعالى القول الثاني أن التسلسل في المستقبل لا في الماضي وهذا قول بعض المتكلمين وبعض أهل الحديث أن التسلسل في المستقبل لا في الماضي والذي حملهم على القول بهذا القول قالوا لأننا إذا أثبتنا التسلسل في الأزل والأبد لازم أن يكون هناك شيء مع الله لازم أن تكون المخلوقات مع الله والحديث كان الله ولكم يكون شيء معه والتسلسل الذي عليه جمهور المحدثين وعليه أهل السنة أن التسلسل في الماضي وفي المستقبل ومع ذلك الله له الأولوية الأولية المطلقة فهو الخالق وبسواه مخلوق فالذين قالوا بهذا القول قالوا لو قلنا بأن التسلسل لم يكن في الماضي وإنما هو في المستقبل لزم أن الله كان معطلا في وقت من الأوقات. الله اسمه الخالق، اسمه الرازق، ويحيي ويميت ويرفع ويخفض إلى غير ذلك. ومع ذلك إذا قلنا بالتسلسل، وهو هذا هو القول الصحيح، أن التسلسل واقع في الماضي وفي المستقبل، ليس معنى ذلك أن هذه المخلوقات مقارنة لله عز وجل أو لوجود الله عز وجل، بل الله خالق وما سواه مخلوق، والله له الأولية المطلقة والمخلوقات لها الأولية النسبية. هذه مسألة تجدونها في الطحاوي يتكلم عنها ابن أبي العز بتوسع. قالوا ليس كمثله شيء. نعم، فهذه الآية فيها إثبات صفة الرازق، وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة، وهي من الصفات الذاتية. قوله ليس كمثله شيء والسميع البصير، هذه الآية قد تقدم الكلام عليها، فعلمنا أن الكاف هنا صلة وتوكيد، وهذا تأدب مع القرآن. في غير القرآن تقول الكاف زائدة، لكن في القرآن تقول صلة وتوكيد، لأن لها معاني. هذه هذا الحرف جاء الله عز وجل به في هذا الموطن، له معنى وزيادة بيان وإيضاح. قوله نعم ما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكر موصوفة أنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات وحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله. سمع يليق بجلاله، وبصر يليق بجلاله، ونفى المعطلة صفة السمع لزعمهم أن إثبات السمع يلزم منه إثبات طبلة الأذن، ويلزم منه إثبات الركاب، ويلزم منه إثبات الصمخ هذا إلى غير ذلك. هذا قول باطل. فالله عز وجل يسمع بسمع حقيقي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن، فهنا الأذن بمعنى الاستماع، يعني ما استمع. قال فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، والمعطل ماذا يقولون؟ السمع والبصر هو إدراك المسموعات وإدراك المرئيات. إيش معنى هذا الكلام؟ إدراك المسموعات يعني أن الذي يتكلم الله عز وجل يعلم بكلامه ويدرك كلامه، لكن هل يسمع كلامه؟ لا، وإنما علم وأدرك. إذ العطف يقتضي المغايرة فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، لأنها كلها صفات لذات واحدة، وبالنظر إلى الصفات متباينة، لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر، وكذلك العلم وهلم جر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. رواه أبو داود بن حبان في صحيح الحاكم في المستدرك. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل، هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لأشار إلى صدره ووضعه إبهامه تحقيقا لصفة السمع والبصر، وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع. هنا مسألة الإشارة اختلف الناس فيها، فمنهم من أجازها مطلقا يعني دون مراعاة لأحوال المخاطبين، ودون مراعاة لشبهة التمثيل، ومنهم من نفاها مطلقا وقال لا تجوز الإشارة، ومنهم من قال إن كنت بين طلاب العلم لا تخشى من معرة التمثيل، ومن غير ذلك فلك أن تشير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار كما في أحاديث كثيرة بيناها ونقلنا أكثرها إن لم يكن كلها الذي وقفنا عليه في رسالتنا حكم تحديث العوام بأحاديث الصفات، منها هذا الحديث إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إصبعيه إحداهما على أذنه والأخرى على عينه، فليس في هذه تمثيل، وإنما فيها تحقيق وصف الله عز وجل بالبصر، وتحقيق وصف الله عز وجل بالسمع، فأن هذا ينفي المجاز الذي يدعو إليه المبطلون. المبطلون يقولون السمع مجاز على إدراك المسموعات، أي العلم بالمسموعات، والبصر مجاز على العلم بالمبصرات. قال لهم لو كان مجازا لأشار إلى صدره محل العلم، ولكن لما أشار إلى سمعه وبصره دل على إثبات. وأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث أبا محمد ثابت البناني رحمه الله تعالى عن تجلي الله عز وجل، قال فلما تجلى ربه للجبل فأشار بهكذا وعقد، فقال حميد ما هذا يا ثابت، ما هذا يا ثابت، قال ما أنت يا حميد، ومن أنت يا حميد، دعني منك لقد حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني إذا كان قد جاء الحديث مرفوعا وقد حدث به الصحابة، من أنت حتى تقول يعني لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، فالإشارة ثابتة. ومنها حديث عبد الله بن عمر في الهز ثم يهزهن، وحرك رسول الله يده ثم يهزهن. يعني أنه تجلي يعني هكذا أشار بإصبعه، يعني التجلي هذا الذي انساخ منه الجبل ظهور صغير جدا، تجلي صغير من الله عز وجل، فلو تجلى تجليا عظيما لا أحرق إلا ربما لا انتهى الكون ما فيه. سبحان الله.
هل يقص عليه من سبب أن يقال يوم يكشف عن ساقه يكشف إنسان عن ساقه؟
لا ترك مثل هذا، لكن نقول لو أراد تحقيق الوصف ولو اكتفى بالصفات التي ورد بها الدليل أولى وأحوط، لأن هذا الباب يعني باب خطير، باب التمثيل أو التكييف. قوله ولولا، أي وهلا، انتقل هنا إلى صفة الإرادة، انتهينا من صفة العلم، يعني من صفة السمع والبصر. ولولا تأكيد معنى محل، كما في قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي هلا ينهاهم، أي وهلا قوله إذ دخلت جنتك، هلا قلت حين دخلت بستانك. قوله ما شاء الله ما موصولة، أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها واعترافا بالعجز، وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، وهي الإرادة الكونية كما تقدم معنا قبل ليال. فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. هذه الآيات كلها رد على القدرية النفاه، لأن القدرية النفاه يزعمون أن المخلوقات هي التي تخلق أفعالها، بينما القدرية الجبرية لا نستدل عليهم بمثل هذه الآيات. القدرية الجبرية هم يستدلون بهذه الآيات، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هم يستدلون بهذه الأدلة. فأنت إذا ناظرت القدري النافي ماذا تناظره؟ بإثبات نعم بمثل هذه، نعم بإثبات خلق الله عز وجل، وبإثبات أن الله خالق لكل شيء وأن الله فعال لكل شيء، وبإثبات الاستطاعة لله عز وجل والهداية لله والإضلال لله إلى غير ذلك. والجبري إذا ناظرته تأتي الآيات التي فيها استطاعة العبد، لأن الجبري يزعم أن المخلوق كالريشة بين مهب الريح وكالمؤيت بين يدي المغسل. فهنا لو قلت له وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول نعم نعم، نحن ما نفعل شيء إلا وشاء الله عز وجل، والله هو الفاعل، إنما نحن أدوات إلا غير ذلك. لكن نثبت له استطاعة العبد، هناك أثبتنا استطاعة الله وخلق الله وقدرة الله وتصرف الله عز وجل في الكون إلى غير ذلك، وفي هذه نثبت استطاعة العبد. إنك لن تستطيع معي صبرا، دل على إثبات استطاعة العبد. نعم، ويستدلون هم الجبرية يستدلون بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه الأدلة كما قال شيخ الإسلام لا يستدل المبطل بدليل إلا صحيح، انظر إلى هذا القيد، لا يستدل المبطل بدليل صحيح إلا وكان في ذلك الدليل رد عليه. الآن الجبرية ماذا يستدلون؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نقول لهم أيها الجبري، أنت تؤمن بهذه الآية وتستدل بدلالتها؟ يقول نعم. نقول الله عز وجل أثبت للمخلوق رماية، يقول رميت، إذا كنت تؤمن بهذا فالله عز وجل أثبت أن المخلوق هو الذي رمى، فيكون المعنى وما رميت إذ رميت، أنت رميت بالقوس، لكن من الذي سدد ومن الذي أصاب ووفق لذلك؟ هو الله عز وجل. فأنت رميت وفعلت السبب مع أخذك بالاحتياط وأخذك بالتنشين، وإلا لو قال قائل الآن يا فلان ذاك العدو، العدو في عرض الجبل وأنت ارمي السماء وستصيبه، هل سيأخذ بهذه المشورة الجبري هذا؟ إذا قلنا له ارمي السماء والرصاصة ستصيبه، الله إذا رماه سيرميه من أي مكان، فيقول لا ما يصلح. أنا أقول إذا سدد أنت الرمية وارمي بفعلك وبمشيئتك التي لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، الله هو المسدد. فهمتم؟ ولذلك لما استدل المبطلون بقول الله لا تدركوا الأبصار، قال شيخ الإسلام في هذه من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية، هذه الآية اللي هم يستدلون بها من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية. أيضا لن تراني، يستدلون بلن تراني فيها دلالة قوية على إثبات الرؤية، وهكذا. قال بعض السلف، نعم قد قلنا، أي لو شاء سبحانه وعدم اقتتالهم لم يقتتلوا إلا يجري بملكه إلا ما شاء سبحانه، فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لابد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب حكمه، وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. قالوا أحدهم جاء إلى عمرو بن عبيد، أحد الأعراب جاء إلى عمرو بن عبيد فقال له ضلت ناقتي فادعوا الله أن يردها، يعني عمرو بن عبيد يدرس، وتعرفون أن العوام يعني عندهم محبة لمثل هذه الأمور، يقولون هؤلاء دعاهم مستجاب وهؤلاء كذا لأنهم عباد. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك أردت ألا تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. قال لا أريد دعاك، حسبك حسبك. قال لماذا؟ قال أخشى أن يريد ردها فلا يستطيع ردها، إذا كان ما أراد سرقتها فسرقت فقد يعني خرجت عن إرادته، فقد يريد أن يردها فما يستطيع أن يردها فتذهب. وأيضا ناس من الدهريون، من الدهريين من الهندوس، مروا على بعض القدرية فطلبوا منهم مثل هذا، وقال يقول الله شاء لك الإيمان وأنت شئت الكفر، يعني إذن أنا مع الذي غلبت مشيئته، يعني هذا الكافر يقول إذا كان الله شاء لي الإيمان وما استطعت وما يعني ما استطاع أن يجعلني مؤمن فأنا مع الذي غلب، يعني مع الشيطان، مع الشيطان. أقوال الجبرية أقوال فاسدة. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى عن قولهم. وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، ولكن الله يفعل. وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال والفعل من لوازم الحياة. والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا، وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. وفعال صفة مبالغة. فأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقية وليست مجازا وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام باختصار. الفرق بين اللازم والمتعدي أن المتعدي يتعدى أثره إلى المخلوق، اللازم يتعدى أثره إلى المخلوق يعني المتعدي، واللازم لا يتعدى أثره، ينزل الله سبحانه وتعالى، هذا لازم، هذا لازم. لكن المتعدي مثل قوله يخلق الله، أي الإنسان يخلق الله زيد، يرزق الله عمرو. قال ابن القيم رحمه الله قوله فعال لما يريد دليل على أمور: أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، يعني لم يزل فعال، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. يعني لا يمكن أن يوجد الإرادة الشرعية إلا إذا وجدت الإرادة الكونية، إذا كانت الإرادة الشرعية موافقة للإرادة الكونية وقعت، وإلا قد يريد الله عز وجل شرعا من الإنسان شيء ولا يقع كونا. فلا بد من هذا التفريق، لا بد من هذا التفريق، وإلا لوقع الضلال البعيد. والسبب في ضلال المعتزلة ومن إليهم أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، فظلوا ضلالا بعيدا. كيف هذا؟ الآن الجبري قال الإرادة هي محبة الله، فما أراده الله فهو يحبه، إذن ما وقع في هذا الكون فالله يحبه، إذن الكفر والزنا واللواط والخمر الله يحبه، فهمتم؟ حتى وصل الحال ببعضهم إلى الزعم أن فعل المعاصي طاعات، أصبحت من فعلا لما ينتابني ففعلي كله طاعاته. يعني يقول هذا البيت من الشعر، يعني أنا أصبحت من فعلا أي أفعل كل ما يأتيني ويقع مني، لماذا؟ لأن فعلي كله طاعات، فعلي كله طاعات. واختلفوا في عذاب الله عز وجل للعاصي، فقال بعضهم يعذب من شاء لأن الملك ملكه والأمر أمره، فهمتم؟ وقال بعضهم لا، العذاب هنا من العذوبة أي من التلذذ، المراد بالعذاب العذوبة. وقال بعضهم بل يستحق العصاة، وكذلك الكفار وغيرهم يستحقون الجنة لأنهم طائعون، طائعون وليس لديهم أي تصرف، فظلوا ضلالا بعيدا من جعلهم الإرادة هي المحبة. والقدرية النفاة من أين ظلوا؟ من نفس الشبهة، انظر إلى الشبهة المحبة. القدرية النفاة قالوا لا يكون في الكون إلا ما يحبه الله، لا يقع يعني بمشيئة الله إلا ما يحبه، إذن الكفر يحبه الله؟ لا يحبه. الزنا يحبه الله؟ لا يحبه. الخمر يحبه الله؟ لا يحبه. إذن هذه ليست مخلوقات لله، فهمتم؟ أي سبب ضلال الجبرية؟ أنهم جعلوا الإرادة هي المحبة. أي سبب ضلال القدرية النفاة؟ أنهم جعلوا الإرادة هي المحبة، فهمتم الشبهة؟ كما أن شبهة المرجئة والخوارج واحدة، المرجع والخوارج شبهتهم في الإيمان واحدة، وهي ماذا؟ أن الإيمان إذا شيء واحد لو زاد ونقص كفر. الخوارج قالوا إذن أي فعل من المعاصي يبطل الإيمان كله. والمرجع جعلوا الإيمان كامل، أي فعل من المعاصي لا يؤثر في الإيمان بالكلية. فظلوا. الآن نحن نقول الإرادة تنقسم إلى إرادتين، هذا لابد أن نفهمه الآن، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، إذا لقيت أي آية فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذه إيش معناها؟ إرادة كونية. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، تعرفون معنى إيش مرادفة؟ يعني بمعنى. فالآن الإرادة الكونية لابد أن تقع. الآن وجودنا هنا إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية شرعية، كونية شرعية. كيف عرفنا أنه كونية؟ لوقوعها. فهمتم؟ أي شيء يقع في هذا العالم فهو إرادة كونية. فإن وافق أمر الله فهو إرادة شرعية كونية، وإن خالف أمر الله كان إرادة كونية فقط. فهمتم؟ الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، يعني الشيء الذي يقع كونا قد يحبه الله وقد لا يحبه. مثل الإيمان المؤمن يحبه الله ولا يحبه؟ يحبه. فإذا وكفر الكافر يحبه الله ولا يحبه؟ لا يحبه. إذا الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب. الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، الصلاة، الصيام، الحج، القيام، البر، التقى، الهدى إلى غير ذلك. الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي. الإرادة الشرعية ماذا؟ لها تعلق بالمشيئة. الإرادة الشرعية أن الله إذا شاء شرعا أن يكون هذا الأمر وقع، يعني كونا، لها تعلق بالمشيئة. بينما الإرادة الكونية هي المشيئة نفسها، هذا الذي أستحضره الآن. فمن الإرادة الشرعية قوله الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من الإرادة الشرعية، هذا من الإرادة الشرعية. ومن الإرادة الكونية: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذا كونا. من يريد الله هدايته كونا شرح صدره للإسلام، لأنه شرعا قد أراد الهداية، أحب الهداية وأمر بالهداية. لكن من هو الذي وفق الإسلام؟ الذي يريد الله عز وجل له كونا الهداية، الذي يريد الله عز وجل له كونا الهداية. فعلمتم الآن الإرادة الكونية لابد أن تقع، الشرعية قد تقع أو لا تقع. الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصي. الحمد لله رب العالمين. Thank you.